أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي مجددا مع يوم آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شاهدنا لا علينا مع المنسق العلمي الثاني تحت شعار الفقه في الدين سعادة الدارين. ولقاء اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نادر السوسي العمراني من أبناء هذا الوطن الحبيب. الشيخ الفاضل تحصل على الشهادة الجامعية من كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نال شهادة الماجستير والدكتوراه في علم الحديث. وفخر لنا ولله الحمد أن نرى شاب على خطى جده الإمام مالك والإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نسأل الله أن ينفع الأمة في هؤلاء الشباب الفضلاء. ولقاء اليوم عن أحاديث رمضان، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ابتداء أتقدم بجزيل الشكر للإخوة القائمين على هذا الملتقى على حسن ظنهم بي وعلى هذه الكلمات الطيبة التي قدمني بها فضيلة الشيخ المقداد، و أشكره جزيل الشكر على أن جمعني بهذه الوجوه الطيبة. أسأل الله أن يجمعنا في فردوسه الأعلى وسائر المسلمين. موضوع هذه المحاضرة أحاديث رمضان، ولعل العنوان عام لا يكشف عن مضمون المحاضرة، لكن بإذن الله من خلال عرض المسائل التي في الذهن سيتبين المراد بمشيئة الله تعالى. من المتفق عليه بين المسلمين أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم، تستقل بالتشريع كما يستقل القرآن بتشريع أحكام لأبناء هذه الأمة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بين أهل العلم أن للسنة النبوية أحوالا ثلاثة مع القرآن الكريم. الحال الأولى قالوا: تأتي السنة النبوية مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم، يعني تأتي آية في كتاب الله جل وعلا فيأتي مصداقها وتقريرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. مثال هذا الحال قال أهل العلم مثاله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. مصداق هذا الحديث في كتاب ربنا جل وعلا في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فما جاء في السنة النبوية ما هو إلا تقرير وتأكيد لما جاء في كتاب الله جل وعلا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نظيرها بني الإسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحال الثانية من أحوال السنة النبوية أن تأتي السنة شارحة لما في القرآن الكريم، تبسط موجزه وتبين مشكله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه. مثال هذا القسم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقد حج صلوات ربي وسلامه عليه وحج معه أصحابه. وجابر راوي هذا الحديث يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم وحججنا معه فمهما فعل من شيء فعلنا. هذا الحديث يعد تفسيرا منه صلوات ربي وسلامه عليه لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا إذن القسم الثاني أو الحالة الثانية من أحوال السنة النبوية أن تأتي شارحة مبينة للقرآن، إذ لا يمكن لأحد أن يمتثل أمر الله جل وعلا الوارد في القرآن بقوله ولله على الناس حج البيت كيف نحج لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج وطريقته. كذلك في صحيح البخاري من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، عدد الركعات، شروط الصلاة، أركانها إلى غير ذلك من أحوال الصلاة. فهذا كذلك يعد مثالا لهذا القسم، وهو القسم المبين والشارع للقرآن الكريم. الحالة الثالثة للسنة النبوية مع القرآن الكريم أن تأتي السنة النبوية بأحكام زائدة عما في القرآن الكريم، تستقل بتشريع أحكام لا ذكر لها في القرآن الكريم. مثال هذا القسم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذكر نوع من النساء المحرمات، فيحرم على المسلم أن يجمع أي أن يتزوج البنت وعمتها أو البنت وخالتها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. هذا الحديث جاء زائدا عما في القرآن، لأن القرآن الكريم لما تعرض لذكر المحرمات في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين، لم يذكر الجمع، نهي عن الجمع بين البنت وخالتها ولا البنت وعمتها. ومع ذلك فقد تلقى المسلمون هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم محل القبول وزادوه على ما جاء في القرآن. إذن أحوال السنة النبوية مع القرآن ثلاث أحوال كما ذكرنا، مقررة لما جاء في القرآن، شارحة ومبينة لما جاء في القرآن، والحكم والحالة الثالثة أن تأتي بزيادة أحكام لم تأتي في القرآن الكريم. لما كانت لهذه السنة النبوية لهذه المكانة العظيمة والمكانة الجليلة التي من شأنها أن تزيد على ما جاء في القرآن، جرى أهل العلم على العناية بها أجل العناية، وقد أمرنا الله جل وعلا بالعناية بها وبتبليغها. فقال الله جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أهل العلم الحكمة المقصودة في هذه الآية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على تبليغ أحاديثه وعلى نشرها بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما دعا صلوات ربي وسلامه عليه للقائمين بنشر سنته وبتبليغها بالنضرة يوم القيامة، والنضرة هي البهاء، هي النور، هي الجلال. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي من طريق أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذا حكم عليه غير واحد بالتواتر، قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمع، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية نظر الله امرأ سمع منا شيئا، وشيئا هنا نكر في سياق يفيد العموم، من سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمبلغ سنته بهذه النبرة وأمرنا بتبليغ هذه السنة، فهل يا ترى هذا الدعاء وهذا الأمر متوجه لكل من بلغ عنه ولو آية ولو حديثا من أحاديثه صلوات ربي وسلامه عليه بأي شرط كان، أو له شروط معينة عند أهل العلم؟ يذكر أهل العلم أن هذا الفضل وهذا الأمر لا يشمل إلا من بلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فلا يدخل في هذا الحديث وفي هذا الدعاء من بلغ أحاديث وهي ليست في الواقع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فوعاها فحفظها فأداها كما سمع. إذن هذا الشرط أو هذا الفضل ليس مناطا بكل من روى وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مشروط بأن يكون هذا الذي تحدث به عن رسولك من الشيء الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة الكذب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا يقول ابن حبان رحمه الله: لا يدخل في قوله نظر الله امرأ المحدثون بأسرهم، يعني ليس كل من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله هذا الحديث. قال: بل لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سقيمه. وللأسف إذا استعرضنا ما يحدث في غالب مواعظنا اليوم وغالب ما نسمعه في دروسنا اليوم نجد الأمر على خلاف ذلك تماما، فما أكثر الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي تجري على ألسنة خطبائنا، وما أكثر القصص الواهية التي نسمعها من وعاظنا، وخاصة في هذا الشهر الكريم المبارك الذي يجتهد فيه الناس بعبادة ربهم، ويجتهد الوعاظ في نصح الناس وتوجيههم بالأحاديث النبوية. وما هذا إلا مصداقا لقول الصادق المصدوق فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، أي يكثر الكذب بين الناس ويكثر الكذب عنه صلوات ربي وسلامه عليه. لذا فعلى المسلم الناصح لنفسه من أراد أن يشمله هذا الدعاء المبارك الوارد على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يتحرى فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على التحديث بحديث عنه صلى الله عليه وسلم أو الاستدلال به على مسألة إلا إذا غلب على ظنه ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي مجرد عدم معرفتك بأنه كذب، فإن من حدث بكل ما يسمع من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الكذب لا محال. لذا روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث وإن صحح بعض أهل العلم أنه مرسل، لكن يشهد له قول عمر رضي الله عنه وأرضاه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. إذن تحديثك بكل ما تسمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت غير جازم بأنه حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فأنت تعرض نفسك للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في حديث آخر في سنن ابن ماجه والترمذي وغيرهما من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى ضبطت بضم الياء وبفتحها، يرى يعني يظن. من حدث بحديث عني، من حدث عني بحديث يظن، هذا معنى يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أخرى فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم شريكا للواضع الأصلي. يعني لو رويت حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تحر منك لصحته، تكون قد شاركت النبي، شاركت هذا الواضع في كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن وهب من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، اعلم أنه ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع. لما؟ لأنك إن رويت كل ما سمع فلعلك تروي حديثا لا يصح عنه، فتكون ممن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. من هنا يقول أهل العلم الواجب على كل مسلم إذا سمع حديثا من الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتأكد أولا من صحته قبل أن يردده ويكرره. ويقول أهل العلم لا يخلو حال المسلم من أحد أمرين، إما أن يكون له دراية بأصول أهل العلم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، يعني له دربة يمكنه تمييز الحديث الصحيح من الضعيف. فالواجب في حق هذا تطبيق القواعد التي يسير عليها أهل العلم في تمييز هذا الحديث هل هو صحيح أم لا. فإن ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من ذلك صار حكمه حكم القسم الثاني الذي يأتي ذكره. القسم الثاني من أبناء المسلمين، ولعله هو غالب المسلمين، من ليست له إمكانية النظر في هذه الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، قالوا الواجب في حقه أن ينظر في كتب أهل العلم المحققين وأن يسأل من يثق فيه من أهل العلم قبل أن يردد هذه الأحاديث. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخرجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. طيب إن لم يفعل، يعني إن تجاوز مسلم هذه الأوامر وحدث بأحاديث لا يدري هل هي صحيحة أم لا، يقول أهل العلم من حدث بحديث لم يتحر فيه الصدق وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون آثما مستحقا للوعيد الشديد في الآخرة ومستحقا للتعذير في الدنيا. لهذا يقول العراقي رحمه الله قال في تحذيره من بعض الوعاظ الذين لا يعتنون بتصحيح الأحاديث، يقول ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفة بالصحيح والسقيم. قال وإن اتفق أنه نقل حديثا صحيحا كان آثما في ذلك، يعني ولو كان الحديث الذي تنقله في الواقع صحيحا لكنك لم تتحرى فيه قواعد أهل العلم كنت آثما بذكرك له. يقول وإن اتفق أنه نقل حديثا صحيحا كان آثما في ذلك. لما؟ قال لأنه نقل ما لا علم له به، وإن صادف الواقع كان آثما بإقدامه على ما لم يعلم. بل الأمر أشد من ذلك. يقول فلا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا من الكتب بل ولو من الصحيحين ما لم يقرأه على من يعلم ذلك من أهل الحديث. وهذا المقصود لا شك المراد منه أناس لا يحسنون حتى قراءة الحديث من الكتب الصحيحة، فيخشى عليه أن يلحن فيه أو فيغير معناه. كذلك سئل ابن حجر الهيثمي، وهو غير ابن حجر صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، سئل عن خطيب ينقل الأحاديث من غير أن يعزوها هل يجوز ذلك؟ يعني خطيب يصعد المنبر أو يعظ الناس فيروي أحاديث ولا يعزوها إلى دواوين السنة، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال إنما ذكر فأجاب بأن ما ذكره في خطبه من الأحاديث من غير أن يبين رواتها جائز بشرط. يجوز إذن أن تذكر الأحاديث دون أن تقول رواه أبو داود، رواه البخاري، رواه فلان وفلان، لكن بشرط. قال بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك. وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه كذلك فلا يجوز، ومن فعله عزر، يعني يرفع أمره إلى أمير المؤمنين ومن يتولى أمر المسلمين فيعذره ويعاقبه على ذكره لأحاديث على مسامع الناس وهو لا يدري صحتها. ويؤيد هذا التقرير الذي ذكرناه ما ذكره علماء الجرح والتعديل من مثل البخاري والإمام أحمد وابن معين، في بعض الأحيان كانت تذكر أمامهم بعض الأحاديث المنكرة فيشتدون على أصحابها. ذكر مرة أمام الإمام البخاري حديث منكر فقال من حدث بهذا استوجب الحبس والضرب الشديد، وذكر مرة حديث ضعيف أمام ابن معين فقال هذا يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيها. إذن لا يكفي أن يكون الحديث مشهورا بين الناس لتكرره على مسامع الناس، ولا يكفي كذلك أن تجد هذا الحديث في مصنفات عديدة لأهل العلم دون إنكار منهم لهذا الحديث، بل لا بد من الوقوف على صحته إما بنفسك إن كنت أهلا لذلك أو بالنقل عمن يحسن هذا الشأن. فكم من حديث يشتهر بين الناس ويتداوله طلبة العلم ويذكره بعض أهل العلم في كتبهم وهو ضعيف لا يصح. وهذا يجرنا إلى الحديث عن بعض الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مش أحاديث مشهورة بيننا نرددها وقد لا تكون هذه الأحاديث صحيحة. فأهل العلم يقولون الأحاديث المشهورة على الألسنة التي يتداولها الناس أصناف وأقسام، منها ما يكون حديثا صحيحا، مثلا على سبيل المثال الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث مشهور على ألسنة الكثيرين، وما منا أحد إلا ولا يكاد يوجد أحد منا إلا وقد سمع هذا الحديث، والحديث صحيح بحمد الله مخرج في الصحيحين. لكن هناك أحاديث تشتهر بيننا ولا يكون لها أصل، إما أن تكون ضعيفة وأحيانا ضعيفة جدا وأحيانا موضوعة بل أحيانا لا يكون لها إسناد أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك إذن أحاديث نتداولها بيننا على أنها أحاديث ولا تكاد توجد مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الحديث الذي لعل أغلب الموجودين يعرفونه أو يظنونه حديثا، حديث مروي أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكملوا لنؤكد أنه حديث مشهور، وإذا أكلنا لا نشبع. هذا يروى على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، لا يوجد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى يمكن أن يكون صحيحا. بل للأسف بعض الناس يبلغ به التغافل والتعاني ويشتهر هذا الكلام حتى أنه يظن بعض الجهل أنه آية من القرآن. بعض الناس يظن مثلا أن قولنا الأقربون أولى بالمعروف، بعضنا يظن أنه آية من كتاب الله جل وعلا. كذلك قولنا كذب المنجمون ولو صدقوا، لعل بعض الموجودين معنا الآن يظن أنه آية في كتاب الله جل وعلا، وهذه كذلك أقوال ليست من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وليست آية بطبيعة الحال من القرآن، إنما هي أقوال اشتهرت بيننا نظنها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وليست كذلك. طيب هذان القولان أو هذه الأقوال التي ذكرتها هي صحيحة المعنى، في بعض الأحيان تشتهر بيننا أحاديث للأسف هي باطلة المعنى أيضا. من بين هذه الأحاديث المشهورة على الأقل عند بعض الناس وإن كانت غير مشهورة في بيئتنا، قولهم: من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة. يعني من قضى، وفقا لهذا الكلام، من قضى صلاة واحدة في آخر جمعة من رمضان تجاوز الله عنه 70 سنة من الصلوات التي ضيعها. طبعا هذا الكلام باطل وليس صحيحا ولا أصل له، بل معارض لإجماع الأمة على أن صلاة واحدة لا تسقط عنك صلاتين بل 3، فضلا عن أن تسقط عنك صلاة 70 سنة. ومع ذلك نجد هذا الحديث يذكره بعض فقهاء المسلمين، ولهذا يقول علي القاري حتى لا أكون مجازفا وأذكر ما ليس بصحيح، قال: هذا الحديث باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا ببقية شراح البداية، فإنه ليس من المحدثين. يعني هذا الحديث يذكره بعض الفقهاء. كذلك: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم يميت القلوب. هذا كذلك حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما نسمع هذا الحديث بين خطبائنا. كذلك أحيانا يكون الحديث المشهور بيننا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن يكون له شاهد في معناه صحيح. على سبيل المثال قولنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم أو أمن شرهم. هذا الحديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل معناه صحيح؟ لا شك أن معناه صحيح إلى حد ما، بل ثبت معناه بغير هذا اللفظ. ثبت عند البخاري في التاريخ الكبير وعلقه في صحيحه، قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة. يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جيء بزيد بن ثابت وكان غلاما صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعجب بي وقيل له هذا غلام من بني النجار يحفظ 14 سورة مما أنزل عليه. قال فاستقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة قاف. ثم قال وهذا هو الشاهد، قال تعلم لي كتاب يهود، يعني طريقة كتابة اليهود، فإني ما آمنوا يهود على كتابي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة وكانت تأتيه بعض الكتب باللغة العبرية ولا يحسن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قراءتها، كان يضطر إلى إعطائها إلى اليهود ليقرأوا له هذا الكتاب وهو لا يأمنهم، فأمر زيد بن ثابت أن يتعلم تلك اللغة. قال زيد فتعلمتها في نصف شهر ببركة طبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فحفظ وتعلم اللغة كتابة وقراءة. هذا يمكن أن نقول هو شاهد لما نتداوله بيننا، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم أو أمن شرهم، لكن بهذا اللفظ ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحاديث المشهورة بيننا، وهي كذلك ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي نحكيه، الجنة تحت أقدام الأمهات. ما من أم إلا إذا أرادت أن تستعطف ابنها إلا وتذكر له هذا الحديث، بل بعض الأمهات تعلق هذا في على هيئة لوحة أو كذا في باب عند باب بيت ابنها تذكره بحقها عليه. ولا شك أن حق الأم عظيم عظيم أبلغ من أن يختصر في مثل هذا الحديث، لكن للأسف هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح عنه في سنن النسائي وعند الإمام أحمد وغيره من حديث معاوية بن جاهم السلمي رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في الجهاد، فقال ألك أم؟ قلت نعم، قال إلزم قدميها فثم الجنة. هو بنفس المعنى تقريبا، لكن الجنة تحت أقدام الأمهات، هيهات هيهات أن تجده في ديوان من دواوين السنة. كذلك أحيانا يكون الحديث المشهور بيننا وهناك ما يغني عنه، يعني نصر على تداول أحاديث نزعم أنها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها أحاديث صحيحة مع وجود ما هو أصح منها وبنفس المعنى. منها الحديث الإفطار، ذكر الإفطار أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن زهرة وهو تابعي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك قم وعلى رزقك أفطر. هذا الحديث له أصل، هو حديث مرسل، لكن المرسل من أقسام الحديث الضعيف، وقد ثبت في سنن الدارقطني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا حديث حسن، لما نذهب إلى الأحاديث الضعيفة وعندنا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يقال في عند الإفطار. كذلك بعض الأحاديث التي نتناقلها بيننا تكون ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشهورة وصحيحة عن بعض الصحابة. مثال ذلك الحديث المروي في السنن الأربعة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الحديث مروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما صحح ذلك الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم من أهل العلم. طيب، إذن ما السبب في انتشار هذه الأحاديث الضعيفة بيننا وفي سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من الأحاديث الصحيحة الغنى وما يغني المسلم في حياته؟ سأذكر لكم بعض الأسباب ولعل هذه هي أهم هذه الأسباب. السبب الأول من هذه الأسباب هو قلة العلم وإسناد الأمر إلى غير أهله. فمن علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقل العلم ويفشو الجهل، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وفي البخاري كذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى تضيع الأمانة؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا كان المرء لا يحسن التمييز بين الصحيح والضعيف ولا يدري أنه من الواجب عليه أن يتحرى الصحيح من الضعيف، هل يمكن أن يتحرى فيما يذكره؟ لا شك أنه لن يتحرى، وكما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه، من لا يحسن أمرا لا يمكن أن يفعل أن يفعله. إذن السبب الأول هو قلة العلم وإسناد الأمر إلى غير أهله. الأمر الثاني من الأسباب المؤدية إلى انتشار الأحاديث الضعيفة بيننا التقليد، وهذا في الواقع فرع عن السبب السابق. فعند قلة العلم وفشو الجهل يتدافع الناس إلى تقليد بعضهم بعضا، فمن سمع منا شخصا يحدث بحديث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعه على ذكره ولو كان هذا الشخص غير أهل لأن يتابع على ذكر هذه الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الإضلال المذكور في هذا الحديث ليس مقصورا على من يفتي الناس بما هو ليس صحيح، بل كذلك يمكن أن يكون بذكر أحاديث ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فيتابعه عليه الناس. ولهذا ابن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك على أول من تشاهده في التلفاز، أو أول من تراه جالسا في مثل مقعد هذا، أو تراه صاعدا على منبر، بل عليك أن تتحرى في تلك الأحاديث التي تنقلها وعمن تنقلها. ولهذا يزيد بن دريع رحمه الله يقول: لكل شيء فرسان، ولهذا العلم فرسان. يعني نقبل أن يكون للطب فرسانه وللهندسة فرسانها وللفقه فرسانه، وكذلك للحديث أيضا فرسانه، ومن يستحقون أن يتابعوا على ما يقولون. كذلك من الأسباب المؤدية إلى ظهور الأحاديث الضعيفة بين الناس الإكثار، يعني إكثار الوعاظ. من كان مكثرا من الوعاظ أو من التأليف، يعني كل يوم يريد أن يلقي محاضرة على الناس، وفي كل ساعة يريد أن يعظ الناس، هذا لا شك أنه سيضطر إلى ذكر بعض الأحاديث التي يضيق وقته على الكشف عنها وعن صحتها. ولا شك أنه لو كان ورعا لحجزه ورعه عن أن يقول أو أن يذكر حديثا لا يتأكد من صحته. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكثرة التي قد تؤدي إلى الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم. فثبت في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وأشار إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا وصدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم رأى أنهم حذروا مما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم منه، والتزموا هذه النصيحة المباركة، فتأنوا جدا فيما يذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير أنه الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه جاء لأبيه الزبير، والزبير أحد العشر المبشرين بالجنة، فسأله وكما قلت الحديث في البخاري، قال: يا أبي لما لا أراك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ فقال عبد الله بن الزبير، وانتبهوا معي لجوابه، قال: والأما إني لم أفارقه منذ أسلمت، غير أني، أي إذا ما دمت أنك قد لازمته منذ أسلمت لما لا تحدث عنه؟ قال: غير أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ، بدون متعمدا، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. زاد في رواية الدارقطني قال: والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا. إذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حجزهم ورعهم في من الكثرة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقعوا في الخطأ عليه فيكون ممن كذب عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نرى الواحد منا، وما أبرئ نفسي، يظهر في كل يوم على الناس إما في تلفاز أو في مسجد، يلقي عليهم الساعات الطوال، المحاضرات الطوال، ولا يحمل معه لا ورقة ولا قلم، ويحدث بأحاديث لعل بعضها هو غير متثبت من صحتها. وكما رأينا هذا هو حال الصحابة. من الأسباب كذلك المؤدية إلى ضعف أو إلى انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس طلب الإغراض. يعني بعض الناس لا يكفيه أن يحدث بما يحدث به الناس، بل كل يوم يريد أن يظهر على الناس بشيء جديد، بشيء لم يسمعوه، فيعزف عن الأحاديث الصحيحة المشهورة المتداولة بين الناس، ويأتي بأحاديث غريبة ليست معروفة بين الناس. وأحيانا يكون هذا الشخص ليس ممن له عناية بهذا الأمر ليميز هذه الأحاديث الصحيحة من ضعيفه. وانتبهوا معي أيها الإخوة، كما يقول أهل العلم إن عامة العلم الصحيح هو مشهور بين الناس. يعني المطلوب من المسلم أن يسعى وراء العلم المشهور، لأن العلم المشهور قد تداوله أهل العلم، ولو كان فيه شيء من الخطأ نبه عليه. لكن أن تتحرى الغرائب والأشياء الغريبة العجيبة التي لم تخطر على الناس أو لم يسمعوا بها لتحدثهم بها، فهذا يحتاج إلى دقة علم كبيرة حتى يميز الخطأ منها من الصواب. وأهل الحديث الأئمة منهم كانوا على العكس من ذلك، كان الواحد منهم يفتخر بأنه لا يحدث إلا بالأحاديث المشهورة. فمثلا الإمام أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن ألف رسالة إلى أهل مكة يحكي لهم، يصف لهم فيها كتابه السنن، فماذا قال فيها؟ يعني الواحد منا الآن اليوم لو ألف كتابا لحاول أن يدعي أنه أتى بشيء لم يأتي به أحد قبله، وأنه أتى بشيء لم يسبق إليه، وأنه قرر مسائل ليست معروضة عند عامة طلبة العلم. لا، ليس هذا هو العلم. العلم هو أن تتحرى الصواب، والصواب هو ما عليه في الغالب ما عليه عامة أهل العلم. لذا أبو داود رحمه الله يقول: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. طيب، إذا ما الميزة فيها؟ الميزة فيها طريقة التصنيف، ولهذا قال: إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. قال: والفخر بها أنها مشاهير. إذن الأئمة كانوا يفتخرون بأن الأحاديث التي يذكرونها مشاهير عند أهل العلم، ولهذا إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، يعني الذي لا يعرفه الكثير من الناس. كذلك من الأسباب الدافعة إلى كثرة الأحاديث الضعيفة بيننا، للأسف، الوعظ والرغبة في التأثير في الناس. وأرجو أن يفهم عني هذا الأمر جيدا، فالوعاظ في الغالب يتزيدون في الكلام. لما؟ لأنه يريد أن يؤثر في من أمامه. يعني مثلي أنا الآن في مثل هذا الجمع المبارك، أحرص تمام الحرص على أن يكون لكلامي موقعا في من يسمعونه، فأحاول غاية المحاولة أن أؤثر فيه. فإن رويت حديثا، وهذا الحديث أحيانا، أنا أقول أحيانا وكما قلت أرجو أن يفهم عني هذا الأمر في على وجه، أحيانا يحتاج إلى أن يتزيد فيه بعض الزيادات التي ليست فيه يعني ليؤثر في الناس. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: أكذب الناس السؤال والقصاص. من يسأل الناس، من يسأل الناس عند المساجد يريد أن يؤثر فيه، فيختلق القصص. عندي 7 أطفال، والدي ميت، وأنا لا أعمل، مصاب بمرض كذا وكذا، يحاول يختلق القصص ليؤثر فيك، لأن غرضه ما في جيبك. والقاص أو الواعظ يريد أن يؤثر فيك، يريد أن يحملك على طاعة الله جل وعلا. فبعض الجهال من الوعاظ قد يتزيد في الكلام، فيذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالقصص الغريبة العجيبة ليؤثر في الناس. فمثلا من أراد من الناس أن يتقللوا من الأكل في رمضان، ماذا سيقول؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. صحيح. هذا ذكر صحيح، هذا ذكره صاحب السيرة الحلبية بدون إسناد، ولهذا نقول هذا الحديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجودا في بعض الكتب. أبو الوليد الطيالسي حكى قصة عن شعبة بن الحجاج وهو من أئمة الحديث، قال: كنت مع شعبة فدنا منه شاب فسأله عن حديث، يعني سأله يريده أن يحدثه بحديث، فقال شعبة: أقاص أنت؟ يعني أنت من الوعاظ؟ فقال: نعم. فقال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. فقال أبو الوليد الطيالسي: لما يا أبا بسطام كنية شعبة؟ قال: يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلونه ذراعا. من الزيادات التي يزيدونها فيه لأجل التأثير في الناس. ولهذا اعتنى أهل العلم بهذا الباب، فألفوا مؤلفات في التحذير من القصاص، ومقصودهم من التحذير من القصاص ممن لا يعتني فيما يذكره بالأحاديث الصحيحة. فألف ابن الجوزي كتاب القصاص والمذكرين، ألف ابن تيمية أحاديث القصاص، ألف العراقي كتاب الباعث على الخلاص من حوادث القفار، ألف السيوطي تحذير الخواص من أكاذيب القفار، ومقصودهم التحذير من الواعظ الذي لا يعتني بذكر الأحاديث الصحيحة دون الضعيف. من الأسباب كذلك، ولعله أهم هذه الأسباب وأختم به هذه الأسباب، التساهل في باب الترغيب والترهيب. فكثير من الوعاظ إذا ذكر حديثا ضعيفا وأنكر عليه منكر أن هذا الحديث الذي ذكرته ضعيف، سارع بقوله هذا في الترغيب والترهيب، وأهل العلم يتساهلون في الأحاديث في أحاديث الترغيب والترهيب ويخففون فيها ويرون جواز الاحتجاج بها في الترغيب والترهيب. والجواب عن هذا الأمر أن هذا الأخ ممن يجيب بمثل هذا الجواب لم يتفطن إلى قضية، وهي أن هذا الأمر مشروط، يعني التساهل في الترغيب والترهيب مشروط عند أهل العلم بشروط ذكروها، إذا تحريت هذه الشروط أمنا الزلل والخطأ في هذا الباب. هذه الشروط يقول أهل العلم: الشرط الأول أن ألا يكون الحديث شديد الضعف، يعني لا يكون الحديث لا موضوعا ولا شبه موضوع، يعني لا يكون فيه كذابا ولا متهما بالكذب ولا فاحش الخطأ. فإذا لم يكن كذلك فيمكن روايته في الترغيب والترهيب. طيب، إذا هذا يوجب على الواحد أن ينظر في إسناده أم لا؟ يوجب عليه أن ينظر في إسناده ليعلم هل في إسناده وضاع أم لا، هل هو متهم بالكذب أم لا، هل هو ضعيف شديد الضعف أم لا. وهذا للأسف ما لا نراه في هؤلاء الذين يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة احتجاجا منهم بأنها في فضائل الأعمال. والنووي رحمه الله يقول: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب، وكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين. يعني لا تتساهل فتذكر أحاديث لا أصل لها، أحاديث موضوعة، أحاديث شديدة الضعف، وتعتذر بأنها في الترغيب والترهيب. الشرط الثاني يقولون أن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل عام. كيف؟ ما معنى أن يكون مندرجا تحت أصل عام؟ يعني أن يكون هذا الأمر الذي تحث الناس عليه ثابت بالسنة النبوية وبالقرآن، لكن هذا الحديث الذي تذكره يبين مقدارا من الثواب. يعني مثلا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع وثابت وله فضل عظيم، من بين فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي بتعدل أو أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 40 صلاة في مسجدي كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث ضعيف. طيب، هذا الآن يرغبنا في الصلاة في المسجد النبوي، يرغبنا في الصلاة في المسجد النبوي. الصلاة في المسجد النبوي مشروعة أو لا؟ مشروعة. يمكن أن نورد هذا الحديث في تحفيز الناس على الصلاة في المسجد النبوي، لكن لما؟ لأنه هذا الحديث لا يشرع لنا الصلاة، وإنما الصلاة قد شرعت بأحاديث وآيات أخرى. هذا يقال عنه حديث تساهلنا فيه لأنه في فضائل الأعمال. الشرط الثالث الذي ذكره أهل العلم ألا يعتقد نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأنت تذكر الحديث على الناس عليك أن تبين أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما لا يفعله من لا يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيف. طيب، هنا الآن سؤال: إذا كان هذا الحديث نبين أنه ضعيف ولا يحتج به أصالة، إنما نعمل بأصله بالأحاديث الثابتة في مشروعية أصله، فما الفائدة من ذكره إذن؟ يقول أهل العلم: ذكرك للحديث الضعيف مع في الوارد في فضائل الأعمال مع تنبيهك على أنه ضعيف فيه ترغيب للناس على هذا الفعل. يعني كما يقال لو تاجر ما لو علم أن تجارة ما مربحة يقدم عليها أو لا؟ ها؟ يقدم عليها. طيب لو جاءه خبر أن هذه التجارة تكسب 1000 دينار تحديدا وهذا الخبر يشك فيه، يحفزه أكثر أو لا؟ هو الآن متيقن أن التجارة مربحة، لكن جاءه واحد وقال أزيدك الغالب أنها تكسبك 1000 دينار سيتحفز أكثر وأكثر. هنا من هنا الآن قال أهل العلم: ذكرك للحديث الضعيف مع بيانك لضعفه، النفس إذا حدثت بثواب ترجو هذا الثواب، ولهذا أهل العلم يقولون هذا حديث يرجى ثوابه، أو يقولون هذا حديث يخشى العقوبة المذكورة فيه. نظير هذا تماما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بدأنا به المحاضرة: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل، وأمرنا في حديث آخر في البخاري قال: حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب إذن ما الفائدة يا رسول الله من تحديثنا عن بني إسرائيل طالما أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم؟ الفائدة أن النفس تتوق إلى هذا الأمر الذي حدثت به وإن لم يكن هذا الأمر صحيحا. ختاما أذكر لكم بعض طرائق أهل العلم في تحذير الناس من الأحاديث الضعيفة. أهل العلم يسلكون مسالك في التحذير من الأحاديث الضعيفة، فمنهم من يحذر الناس من ضعف حديث ما عند وروده، يعني إذا قرقت مسألة ما وذكر فيها حديث ينبه فيقول هذا الحديث ضعيف. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني: أحيانا بعض أهل العلم يذكر قاعدة عامة فيقول مسألة كذا لا يصح فيها حديث، وهذه من النفائس أو من القواعد المهمة تلخص عليه القاعدة، فكل حديث تسمعه في هذا الباب لا تشغل نفسك به. فمثلا الترمذي رحمه الله لما جاء في مسألة الكحل للصائم قال: لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالآن المسلم إذا سمع حديثا يوجب الفطرة أو عدم الفطر من الاكتحال في نهار رمضان مباشرة، هذا الإمام قد حكم لك لا تتعب نفسك، أحاديث هذا الباب كلها ضعيف. كذلك قال الإمام أحمد: لا يصح في فضل الاعتكاف حديث، ثبت الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيان فضل ما في الاعتكاف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك. ولعمر بن بدر الموصلي رحمه الله كتاب رائع اسمه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في الباب، يعني هذا الكتاب يغني عن أن تحفظ الأحاديث الضعيفة ويغنيك عن أن تكون عندك كتب. لما؟ لأنه يلخص لك باب كذا لم يصح فيه شيء، المسألة الفلانية لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب محقق بتحقيق فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وله عليه حاشية رائعة جدا استدرك عليه في بعض المواطن، واسم الحاشية جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. كذلك من وسائل أهل العلم في التنبيه على الأحاديث الضعيفة أنهم أفردوا مؤلفات، وهذا أنا أنصح كل الإخوة الحاضرين أن يقسموا مثل هذه الكتب، أفردوا مؤلفات في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يعني يذكرون الأحاديث المشهورة على ألسنتنا مرتبة على الحروف الهجائية ثم يبين لك هل هذا الحديث صحيح أم لا. من بين هذه الكتب كتاب اسمه المقاصد الحسنة في بيان كثير مما اشتهر على الألسنة. هذا للسخاوي، كتاب كشف الخطاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث بين الناس، هذا للعجلوني. كذلك التذكرة في بيان الأحاديث المشتهرة للزركشي. فإذا أهل العلم اعتنوا جدا بهذا الباب. آخر ما أريد أن أذكره كتاب خاص بالأحاديث المشتهرة على الألسنة في نهار رمضان، وهو كتاب اسمه كتاب تحذير الخلان من الأحاديث الضعيفة في رمضان. وهذا الكتاب لمعاصر اسمه عبد الله ابن محمد الحمادي. هذا الكتاب جيد، جمع فيه الأحاديث المشهورة بين الناس في رمضان وهي لا تصح. فأسأل الله أن يبارك لي ولكم في هذا الشهر المبارك، وأن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى حقا وصدقا، أن لكل شيء فرسان، ولله الحمد والمنة في هذا الفن الطيب من أبناء هذا الوطن الذي يسير على خطى الأجداد، خطى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فأنا الحمد لله اليوم جالس بين فارسين، فارس في علم التشتير وفارس في علم الحديث. نسأل الله أن يبارك في هؤلاء الشيوخ والفضلاء، وصلى الله أن يبارك في فضيلة الشيخ نادر العمراني على ما قدم. فضيلة الشيخ، السؤال من ناحية المصلين، ما الحكم إذا اختلف بعض المحدثين بالتصحيح والتضعيف؟ مثلا إذا صح محدث ما حديثا وضعفه الآخر، هل يجوز وأنا مصلي أن آخذ بقول أحدهما، يعني بقول التصحيح المصحح أو المضعف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجواب قد جرى ذكر بعضه في أثناء المحاضرة. هذا يقول أهل العلم حاله يقسم قسمين، إما أن يكون هذا السائل من طلبة العلم ممن يحسن قواعد هذا الفن، فهذا المطالب المطلوب منه أن ينظر في طريقة تصحيح هذا وتضعيف هذا، وأي القولين أيده الدليل سار عليه. لكن إن كان من عامة الناس الذين لا يحسنون، فهذا يقاس على العامي الذي لا يحسن أمور الترجيح عموما. هذا يقول أهل العلم أنه يجتهد في تمييز الإمام الأحفظ، يعني هو مطلوب منه أن يجتهد في أن يعرف أيهما أعلم. فإن وقع في نفسه أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يجب عليه أن يتابعه، لأن القضية إذا اختلفت الفتوى على العامي ثلاثة أقوال، منهم من يقول يأخذ بالأخف، ومنهم من يقول يأخذ بالأشد، والصحيح والله أعلم أنه يجب عليه أن يجتهد في معرفة الأحفظ والأعلم فيتابعه عليه. فإذا كان الذي صح في نظرك أعلم ممن ضعف، فخذ بتصحيح الحديث، وإن كان الذي ضعف أعلم في نظرك ممن صح، فعليك أن تتابع الذي ضعف والله أعلم.
طبعا فضيلة الشيخ يقول تعليق المنسخ العلمي إذا في الوقف خطط طبعا جائزتين على سؤالين من المحاضرة، لأن نفس السؤال أنت تختار الإجابة اللي قبل اقترحناها فنطرح لحي قضية. السؤال الأول طبعا من خلال المحاضرة أرجو التركيز في الإجابة الصحيحة، وطبعا الذي يذكر الجواب وبيختار فضيلة الدكتور، هل السنة تستقل بالتشريع؟
هل السنة تستقل بالتشريع؟ تجيب ولا تسأل؟
انت حريص كمان. ماشي 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 ماشي
ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي
الشيخ أنسنا في المحاضرة والله.
نعم
تستقل بالتشريع الجواب صحيح. نلقى عليك السؤال الثاني نلقى عليك لا جواب بإذن الله.
ليس من نفس المبارك هذا من تشكو فيه الشحناء والفضاء هذا السيح والمساح والله يقتل من المبارك ترطيب القلوب ومن ذلك يعتبر زعيمه أنا والله يفرح خاصة بكبار السن فرحت نفسه خاصة بكبار السن لم يفرح إياه الجو وتعيد الشيخ الدولة يعني. يا جماعة سؤال ثاني سمحتوا بعيش سؤال ثاني ما الأسباب التي أدت أن يذكر سببين أو ثلاث من الأسباب التي أدت إلى انتشار الحديث الضعيفة في الأمة المحمدية؟
ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار الأحاديث الضعيفة؟ ذكرنا منها مجموعة ذكرنا سببين سببين هاي نعطوك الفرصة أنت الأول هاي باهي الكثرة كويس الكثرة هذا السبب الأول كويس باهي
من غش لا يغنيك منه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعالوا باسم العدوان كنتم تسمونا
الان الوعاظ طيب ماشي اعطينا السبب الثالث هاي الكتاب كره زيد واحدة ثانية
الذين يقولون ان الشيخ هو
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انت ما ذكرته هما حديثان، الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الحديث صحيح، لكن الشطر الأول من زارني من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع لا يصح. أيوة هذا حديث موضوع، حكم عليه أهل العلم بأنه موضوع، والله أعلم. ولدنا ولدنا الله يبارك فيك.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث موضوع كذلك لا يصح. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها كذلك موضوع، لكن حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا حديث ضعيف ليس صحيحا، لكنه ورد من حديث الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف لكنه لا يبلغ درجة الموضوع. هذا السؤال يقول هل ثبت حديث صحيح في الترهيب من ترك أداء زكاة الفطر؟ نحن سمعنا من بعض المشايخ أن حديث صيام رمضان يبقى معلقا حتى تؤدى زكاة الفطر أن هذا الحديث ضعيف، فهل هناك حديث آخر في هذا الباب الذي سمعته من بعض المشايخ جزاه الله خيرا هذا صحيح؟ لأن هذا الحديث أن رمضان يبقى معلقا هذا حديث ضعيف، ولا أعلم حديثا في الترهيب من زكاة الفطر، وإنما صح في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع على صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله فرض يعني من الواجبات، وقال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا أمر وفرض فرضه النبي صلى الله عليه وسلم علينا فلنمتثل أمره والله أعلم. لا، هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، هذا حديث صحيح ورواه مسلم.
فإن يقول أخرجت الزكاة على مال المبلغ وقدرت ثم ذهبت إلى المصرف لسحب هذا المبلغ، وبعد أن سحبت هذا المبلغ وضعته في السيارة فسرقت هذا المبلغ من السيارة، فهل أخرج الزكاة مرة أخرى أم ماذا؟
هذا يخرج الزكاة لأنه مفرط تركه للمال في السيارة ليسرق ولم يصل إلى مستحقيه، فهذا لم يخرج زكاة ماله الله أعلم. هو كما صدرنا المحاضرة، هو المصدر الثاني في مصادر التشريع، لا شك أن كتاب ربنا جل وعلا هو المقدم، لكن من أراد أن يفهم الدين يفهمه على ضوء الكتاب والسنة سويا، لا يعني لما إذا قلنا أن السنة للمصدر الثاني أنها مؤخرة عن القرآن ويفهم القرآن بمنأى عن السنة، لا، القرآن يفهم بما ورد في السنة، كما ذكرنا أن السنة شارح القرآن، بل بعض السلف منهم يحيى بن أبي كثير يقول السنة قاضية على القرآن، والإمام أحمد يقول أنا أتورع أن أقول مثل ذلك الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. المرسل ما هو؟ المرسل هو تابعي، يعني شخص لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي من هو؟ هو من لقي الصحابة. تابعي يقول قال صلى الله عليه وسلم. طيب من اللي أخبر هذا التابعي بهذا الحديث؟ الاحتمال الأول أن يكون صحابيا، لو جزمنا بأن القائل صحابي لكان الحديث صحيحا، لكننا نخشى أن يكون قد حدثه تابعي، والتابعي هذا ممكن أن يكون ثقة ممكن أن يكون ضعيفا، يعني المرسل ثقة لكن من حدثه قد يكون ضعيف، ولهذا أهل الحديث يقولون في الواقع وجدنا بعض الأحاديث يرويها سبعة من التابعين واحد عن واحد، يعني أنت الحديث الذي يتراءى لك أنه سقط منه الصحابي فقط في الواقع قد يكون قد سقط منه سبعة رواة، السبعة هؤلاء إذا كان واحد منهم فقط ضعيفا كان الحديث ضعيف، ولهذا يقول المحدثون المرسل من أنواع الضعيف للجهالة بالساقط من الإسناد، وإن كان بعض أهل العلم يرى الاحتجاج بالمرسل لكون الساقط كما ذكر السائل في طبقة التابعين وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم والله أعلم. لا لا هذا والله أعلم كذلك يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه وردت أحاديث كذلك ضعيفة في الترغيب في التوسعة بالرزق على الأفراد الأسرة لكنها كذلك لا تصح والله أعلم.
الشيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أو حديث أو خبر أنه إخراج الزكاة يكون مالا زكاة الشكر يكون مالا وما حجة من صار فيها أن تخرج نقودا
يعني أولا من حيث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح إخراجها نقدا هذا لا أعرف فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك أحاديث في وإن كانت ليست في زكاة الفطر في زكاة الماشية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجبت عليه حقة ولم يجد الحقة فيعطي غيرها ومعها شاتين يعني إذا في زكاة الإبل من وجبت عليه سن وليس عنده تلك السن يعطي السن الأعلى ويعطيه المصدق شاتين أو العكس هو يعطي السن الأقل منها ومعها شاتين هذا استدل به جمهور أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز فيها إعطاؤها قيمة والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى جواز إخراج زكاة الفطر قيمة وجواز إعطاء الزكاة عموما نقدا ويرى أن القيمة مجزئة فيها فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمن سأل فأفتي بإخراج بإجزاء القيمة أجزأت عنه وعن أهله ومن سأل من قال فأفتي بعدم الإجزاء فلا شك أن الأفضل هو إخراجها طعاما لنص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين كذلك كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد وأبو سعيد قال فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية رضي الله عنه وارضاه عدل نصف صاع حنطة بصاع من الأصناف المذكورة وهذا هو سلف أبي حنيفة ومن معه من أهل العلم فقالوا أن معاوية عدل نصف صاع من الحنطة بصاع من غيرها فدل على أنه راعى القيمة والله أعلم. حديث هل زوج العم وقال ايوه والثاني زوج الخالة وزوج العم ليس محرما لأنه يعني محرم مؤقت والمحرم شرطه أن يكون التحريم مؤبدا فالزوج زي زوج الأخت وزوج العم وزوج الخالة تحريمه على هذه البنت هو تحريم مؤقت والضابط في المحارم أن يجوز التعامل معهم وأن يكون من المحارم على التأبيد. أما الحديث الذي ذكرته فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح في وجوبه هو قضية الحجاب كإيجاب للنقاب من الوجه لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابه، وأرجو أن يفهم كلامي في إيجابه. أما الاستحباب فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يستحب للمرأة أن تستر وجهها، لما لأنه كان حال الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها والحديث الموطأ وفي الصحيحين قالت كنا النساء ينصرفن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلة فتنصرف النساء لا يعرفن من الغلة، يعني كأنها تقول أنها لا يمكن معرفة وجوه النساء بسبب الظلمة. حديث الخطعانية كذلك دال على عدم إيجاب ستر الوجه بالنسبة للمرأة، المرأة الخطعانية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فقال العباس لويت عنق ابن عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابا. والراوي في بعض الروايات قال وكانت امرأة وضيئة يعني جميلة، فإذا هذا دال على أنها كانت كاشفة لوجهها، لكن باتفاق أهل